أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المطلب المتبقي في المسألة الرابعة يرتبط بإلحاق الأسباب الأخرى للإفضاء بسببية الوطأ، وكان الفرع المتعارف عندهم التمثيل على سببية الإفضاء بالإصبع، فهل يلحق الإفضاء بالإصبع بالوطئ أم لا؟ هذه المسألة تناولها العلامة رحمة الله عليه، وتبعه على ذلك شراح القواعد، والنتيجة النهائية التي أخذوها هو أن الآثار المذكورة في النصوص المتقدمة تترتب على موضوع مؤلف من جزئين، فالمقتضي للحرمة الأبدية مثلا ولوجوب الإنفاق مثلا هو موضوع مركب من جزئين: الزوجية، وكون الإفضاء قد حصل بالوطئ، لأن كلا هذين الجزئين قد أخذا في لسان الأخبار، والمقتضي لا يؤثر أثره بفقدان بعض ما يعتبر فيه، فإن الموضوع عدم بعدم بعض أجزائه، فكما أنه إذا انتفت الزوجية بأن كانت أمة أفتينا بعدم الحق، كذلك إذا انتفى الجزء الثاني وهو أن يكون الإفضاء بالوطئ، فكذلك ينبغي أن نفتي بعدم ترتب الأثر، فمن يفتي بترتب الأثر مع انعدام الوطئ يكون قد رتب الأثر على موضوع مغاير لما في النصوص، وهذا هو عين القياس الذي ليس من ديننا. هذا خلاصة ما ذكروه لإثبات عدم الإلحاق. وطبعا الأصبع قلنا مأخوذ كمثال، الآن لنفترض بعملية جراحية بآلة وما شابه ذلك، يظهر من بعض الكلمات أنه يوجد قائل بالإلحاق، وأن الآثار المذكورة في النصوص تترتب على مطلق التسبيب بالإفضاء بوطء كان أم بغيره. حاصل ما ينقل عنه من دليل وأننا نسلم أن الوطأ قد أخذ في النصوص المتقدمة، إلا أن الإفضاء بالإصبع أشد من الوطأ، وهذه الآثار كما يظهر من لحن الخطاب أنها ثابتة كعقوبة للفاعل، ومن الواضح أن إجراء عقوبة على فعل خفيف يؤدي إلى ثبوت تلك العقوبة على الفعل الأشد. صار واضح إذن؟ يعني عبارة عن صغرى وكبرى، الصغرى أن الإفضاء بالإصبع أشد، الكبرى أنه ما ثبت كعقوبة للأخف من باب أولى أن يثبت كعقوبة للأشد. صار واضح الفكرة؟ هذا جوابه ظاهر، فإن الصغرى غير مسلمة، فإن هذه الأشدية بأي لحاظ؟ هل النظر في الأشدية إلى الألم الذي يحصل للمفضات؟ لا نسلم أنه بالإصبع أشد، ويختلف باختلاف المرأة، باختلاف الكيفية، باختلاف الطريقة. أم كانت الأشدية بلحاظ الحكم الشرعي؟ هذا الأمر ربما يكون بالعكس، فإن وطأ الصغيرة من المحرمات شرعا، أما إدخال الإصبع بمجرده ليس من المحرمات شرعا. نعم يحرم أذيتها، والوطء ربما تكون حرمته من باب حرمة الأذية. إذن لا نسلم الصغرى وهو أن الإفضاء بالإصبع أشد من الإفضاء بالوطء. وعليه فالصحيح ما ذهب إليه العلامة ومن تبعه أن تلك الآثار لا تترتب على مطلق الإفضاء بل على الإفضاء بالوطء. نعم استثنوا من ذلك الدية، لأن الدية تثبت للإفضاء بما هو جناية، يعني نظير القتل. الآن القتل بأي وسيلة حصل لا أثر للوسيلة، لأن الدية في القتل على أصل هذه الجناية، مثل الأمور التي فيها الدية كاملة، تثبت لهذا الفعل بما هو جناية. فكذلك فيما نحن فيه، فإن ثبوت الدية في الإفضاء بالوطئ على القاعدة، لا لأجل ثبوت نص خاص. وعلى هذا الأساس نلتزم بمطلق الإفضاء بثبوت ماذا؟ الدية. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، قال رحمه الله: إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها، لم تحرم عليه ولا تثبت الدية كما مر، ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حية. هذه المسألة تكرارية في الواقع، وموضوعها الدخول في الزوجة الكبيرة. تقدم سابقا أن الدخول بالزوجة الكبيرة لا يرتب عليه لا الحرمة الأبدية ولا الإنفاق ولا الدية. وفي مسألة الدية كان المستمسك صحيحة ماذا؟ حمران، لأنه نفى الشيئية، لا شيء عليه. طبعا مع بعض الاستشكالات التي تقدمت منا سابقا لا نريد أن نعيد. الشيء الجديد في المقام هو أنه في مسألة الإنفاق احتاط الماتن، واحتياطه هذا احتياط استحبابي، لأنه قد سبق سابقا بالفتوى بعدم الحاق. فهنا عندما قال ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حياء، الأحوط استحبابا. توضيح المطلب مما لا شك فيه أن لفظة الجارية الواردة في صحيحة الحلبي لا يختص بالصغيرة، بل يشمل ماذا؟ الكبير. ولذا نلاحظ أن صاحب الجواهر ذكر أن علماء اللغة نصوا على أن الجارية هي الفتية من النساء، والفتية من النساء شاملة لمن تجاوزت 9 سنين، وتبقى شاملة إلى أواخر سن الشباب، يقال لها جارية. إذا كان الأمر كذلك فقد يقال المقتضي موجود في صحيحة الحلبي لإثبات وجوب الإجراء على الزوجة الكبيرة، لأن الموضوع المأخوذ في صحيحة الحلبي ليس إلا الجارية، والجارية كما تصدق على الصغيرة تصدق على الكبيرة. وعلى هذا الأساس ينبغي أن ينصب البحث، كل البحث، على وجود دليل يقيد هذا الإطلاق، على وجود دليل يكون مانعا عن العمل بهذا المقتضي. واضح إذن؟ سير البحث صناعيا صحيحة الحلبي مطلقة، لأن أخذ فيها لفظة الجارية، ولفظة الجارية في اللغة والعرف لا فرق فيها بين الصغيرة والكبيرة. ما قيل بمقيديته لصحيحة الحلبي أمور. الأمر الأول، الإجماع المدعى في كلام بعضهم، وهو منسوب إلى الشيخ الطوسي في الخلاف، حيث ذكر هذا الحكم وخصص النفقة والحرمة الأبدية بالصغير، وقال بعد ذلك عليه إجماع الفرق. فإذا هذا الإجماع يكون مقيدا لبيا لإطلاق صحيحة الحلبي، وهذا أمره ظاهر باعتبار أن هذه المسألة لم تطرح عند كثير من القدماء، فبالتالي لا نستطيع أن نثبت الإجماع. غاية ما يمكن أن نثبت هو نفي الخلاف، ونفي الخلاف غير الإجماع، يعني لا نعلم وجود خلاف، وهذا لا يكفي في كون الإجماع تعبديا. فإذا صغرويا يناقش في ذلك، وكذلك كبرويا، حيث إن هذا الإجماع محتمل المدركية للوجوه الآتية. نعم، في السيد الخوئي في الفقه في النكاح عنده أكثر من تقرير. هذا التقرير الموجود في موسوعة السيد الخوئي لا يستند فيه إلى الإجماع، لكن في تقريرات أخرى له التي كانت النسخة القديمة قبل هذا، هنا في النكاح عنده المعتمد مثلا، هنا يستند فيه إلى الإجماع. كيفما كان، سيد الحكيم استظهر وجود الإجماع، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، ما يظهر من السيد الخوئي وغيره بأن الإطلاق الموجود في صحيحة الحلبي يقيد بصحيحة حمران، مؤيدا بخبر بريد بن معاوية، وذلك لأنه في هذين الخبرين تناول الكبير صراحة ونفى عنها الشيئية، لا شيء عليها. وصناعيا إذا كان مفاد صحيحة الحلبي مطلق الجارية يجب الإنفاق عليها مؤبدا، وفي صحيحة حمران الجارية الكبيرة لا يجب عليها الإنفاق، أما الصغيرة فيجب، فتكون النسبة بينهما نسبة المطلق والمقيد مع كون لسان المقيد لسان نفي، فلا بد من حمل المطلق على المقيد. فصحيحة حمران المؤيدة بخبر بريد تصلح لتقييد الإطلاق في صحيحة الحلبي. واضح الفكرة صارت؟ هذا ما اختاره السيد الخوئي رحمة الله عليه. شوف صحيحة الحلبي حتى نذكر الإخوان بها، هون البحث عن أبي عبد الله عليه السلام التي رواها ابن أبي عمير عن الحلبي، قرأناها سابقا. سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال عليه الإجراء عليها ما دامت حية. تفدنا سيد الحكيم رحمة الله عليه يلتفت إلى ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في تقييد صحيحة الحلبي بصحيحة حمران. وحاصل ما في المقام أن صحيحة الحلبي تختص بأثر واحد، فبلحاظ الأثر هي خاصة. ما هو هذا الأثر الواحد؟ وهو النفقة والإجراء، لا تشمل الآثار الثلاثة. صحيحة الحلبي فقط تعرضت لأثر واحد من هذه الجهة خاصة، بلحاظ موضوعها عامة مطلق مطلق الجارية. صحيحة حمران بلحاظ الموضوع خاصة. ما هو الموضوع؟ الجارية الصغير. بلحاظ الآثار عامة. حيث نفت مطلق الآثار عن الكبيرة. وحينئذ كما يصح لنا أن نقيد الموضوع العام في صحيحة الحلبي بالموضوع الخاص في صحيحة حمران، يصح لنا أن نقيد مطلق الآثار في صحيحة حمران بغير الأثر المذكور في صحيحة الحلبي. وبعبارة أخرى، صحيحة حمران والحلبي بينهما ماذا؟ تعارض. حل التعارض له طريقتان، إحداهما تقييد الجارية بالصغيرة وين؟ في صحيحة الحلبي، أن نقيد الجارية الواردة في صحيحة الحلبي بالصغيرة فيرتفع التعارض. ثانيهما تقييد مطلق الآثار المنفية عن الكبيرة في صحيحة حمران بغير الأثر الوارد في صحيحة الحلبي. الأثر الوارد في صحيحة الحلبي ما هو؟ الإجراء والنفق. نقيد صحيحة حمران بغيرها، ما هو غيرها؟ يعني الدية والحرمة الأبدية. فإذا كان كلا الطريقين يندفع بهما التعارض، فمن أين رجحتم الطريق الأول؟ هذا هو الإشكال الذي يظهر من السيد الحكيم رحمة الله عليه تسجيله على القرينة الثانية أو على الدليل الثاني الذي نرفع اليد به عن إطلاق صحيحة الحلبي. وباعتقادي أن في كل من الدليل والإشكال عليه فيه نظر، يعني لا كلام السيد الخوي مقبول ولا كلام السيد الحكيم مقبول. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
بالنتيجة الأمر واحد، سواء قلنا نفي الخلاف أو قلنا نجمع بلحظ ما هو معمول به لا فرق بينهم، فلماذا يفرقون عندهم؟
لا، أنت لاحظ الشيخ في المكاسب في كثير من الموارد ينفي الخلاف ثم يستدرك ببل أنه فيه إجماع. في الاصطلاح بين نفي الخلاف وبين الإجماع في فرق. أولا يقولون نفي الخلاف من الألفاظ غير الصريحة في الإجماع إذا أردنا أن نتنزل. ثانيا نفي الخلاف غاية ما يدل عليك أني لم أجد خلافا. في الموارد التي لا يوجد تعرض للمسألة عند بعض القدماء لا تستطيع أن تقول اتفقوا، لكن تستطيع أن تقول أنه لم يظهر خلاف. إذا وهذا يبتني على المدرك في حجية الإجماع المحصل، أنه هل نقول بنظرية الحادث أو نظرية اللطف أو الإجماع الدخولي وما شابه، هذا يفترق باختلاف هذه الموارد، وإلا عند المحققين هناك فرق حتما. هذا في الواقع إشكال يسجل عليهم، أنه أكثر الإجماعات المدعات هي من باب عدم الخلاف. نعم هذا نسلم. لذا الآن استدلال بالإجماع ينبغي أن يحذف بعد من نعم هناك فائدة في الإجماع غير مسألة أنه والله نريد أن نستكشف الحجية التعبدية منه. هناك فوائد أخرى في الإجماع ترتبط بالإعراض عن الدلالة، عن السند، عن كذا، لها آثار أخرى بحصول الاطمئنان، الوثوق وما شابه ذلك.